الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءتنا ومدارستنا لكتاب نين المآرب في شرح الدليل الطالب في كتاب البيوع. كنا قد وقفنا على باب الصلح، نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الأربعاء 6 من شهر ربيع الثاني عام 46 واربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح. الصلح التوفيق، ويكون أنواعا خمسة، أحدها بين مسلمين وأهل حرب، بين مسلمين وأهل حرب، الثاني بين أهل عدل وأهل بغي، الثالث بين زوجين خيف شقاق بينهما أو خافت إعراضه، والرابع بين متخاصمين في غير مال، الخامس صلح بالمال وهو فيه، أي المال، معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين، يصح الصلح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار، ولا يصح ممن لا يصح تبرعه كمكاتب وقن مأذون له في تجارة وولي لصغير أو سفيه. فإذا أقر المدعى عليه للمدعي بدين معلوم في ذمته، أو أقر بعين تحت يده ثم صالحه على بعض الدين كنصفه أو ثلثه أو نحوهما، أو صالحه على بعض العين المدعاة، فهو أي ما صدر هبة يصح بلفظها، أي الهبة، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه أو هبته، لا يصح بلفظ الصلح لأنه هضم للحق.
أحسنت. الصلح كما قال المصنف الشارح أنه في اللغة معناه التوفيق والإصلاح، تقول هذا أمر صالح، أي وفق الصواب وفق الحق، وهذا فيه إصلاح، يعني فيه توفيق بين أمرين متنازعين. وقوله ويكون أنواعا خمسة، هذا من حيث تصور الواقع، فإن أنواع الصلح خمسة من حيث الواقع، ويكون أنواعا خمسة، واسم يكون يعني الصلح، ويكون الصلح أنواعا خمسة، أحدها بين مسلمين وأهل حرب، وهذا إنما يكون ليس في كتاب البيوع، وإنما يكون أحكامه في كتاب الجهاد. أحدها بين مسلمين وأهل حرب، أين تجد أحكام الصلح بين المسلمين وبين أهل الحرب؟ في كتاب الجهاد، وأيضا في كتب السياسة الشرعية، في كتب السياسة الشرعية. الثاني بين أهل عدل وأهل بغي كذلك كما سبق، ليس محلها في كتاب البيوع. والمقصود بأهل عدل هم الحاكم ومن معه، وأهل البغي المقصود به الخوارج أو البغاة. فأهل البغي قسمان، قسم يخرجون طلبا للدنيا يسمون بغاة، وقسم يخرجون زاعمين الدين والإصلاح الديني، هؤلاء يسمون بالخوارج، ويجمع هؤلاء وهؤلاء البغي فيسمون بأهل البغي. والصواب أنه يدخل في هذا الصنف أيضا قتال أهل البدع لأهل السنة، أو قتال أهل السنة لأهل البدعة، ما أحكامها؟ أين تجدها؟ تجدها في كتب السياسة الشرعية من وجه، وفي كتاب أحكام الجهاد من وجه، وفي كتاب العقائد من وجه آخر. أما الثالث والرابع والخامس فهذا من مسائل الفقه، أين تجد النوع الثالث بين زوجين خيف شقاق بينهما؟ هذا تجده في كتاب النكاح. كما مر معنا وفصلنا. والرابع بين متخاصمين في غير مال، يعني الجار زعلان من جاره، والأخ غضبان على أخيه، هذا أين تجد أحكامه؟ هذا تجد أحكامه في كتب الرقائق، في كتب الترغيب والترهيب، في كتب إصلاح النفوس. لاحظ أن كل نوع له مكان معين، وطالب العلم لا بد أن يعلم مضان المسائل، لا بد أن يعلم مضان المسائل أين يجدها. ما هو في كل وقت يكون عندك ما يسمى اليوم بالمكتبة الشاملة. النوع الخامس صلح بالمال، هذا هو الباب، هذا الباب معقود لهذا النوع، باب الصلح، صلح بالمال. وهذا قد يكون بحكم حاكم فيأتي في كتاب القضاء، أو يكون بالتحاكم والتصالح، فهذا محله هنا. قال: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين. طيب، قد يقول قائل: ممن يصح الصلح؟ بالنسبة للصلح بين المسلمين وأهل الحرب لا بد أن يكون القائم به الحاكم. بالنسبة للصلح بين أهل العدل وأهل البغي لا بد أن يكون القائم به الحاكم. بين الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما بين الحكمين أو القاضي. بين المتخاصمين في غير مال كل أحد يقوم بهذه الوظيفة. بين المتخاصمين على صلح بالمال هذا أيضا يجوز أن يقوم به كل أحد، هذا أيضا يجوز أن يقوم به كل أحد. شوف فلان أخذ من فلان 1000 دينار وما هو راضي يرجعها، يجوز لك أن تسعى في الإصلاح بينهما. قال: يصح الصلح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار. يصح الصلح ممن يصح تبرعه، سواء كان الصلح على إقرار أو كان الصلح على إنكار، مع الإقرار والإنكار. فلو قال الرجل: أنا أقر لك أنك تطالبني 1000، ما عندي. قال: طيب أنا أقبل منك، هات 500 وسامحتك في 500. هذا صلح مع الإقرار. صلح مع الإنكار: كان طالبك 1000، قال: لا ما طالبني بشيء. قال: ابن حلال طالب. قال: جيب الدليل. قال: ما عندي دليل. قال: إذا ما تطالب. قال: لكن تدري أنت ما تطالبني بشيء، بس أنا ما أبي أن ذمتي تكون مشغولة، أعطيك شيء من المبلغ على أساس حتى الدعوة هذه لا تدعيها. هذا يسمى صلحا مع الإنكار. قال: ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، ممن لا يصح تبرعه مثل الصغير، لا يصح الصلح مع الصغير، مع اليتامى، مع المعتوه، مع المجنون، مع المكاتب. لماذا مع المكاتب لا يصح؟ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه دينار. قال: لا يصح تبرعه كمكاتب وقن. القن سبقا بينا معناه العبد الذي يتفق ويتصالح مع سيده على خراج معين. وقن مأذون له في تجارة وولي لصغير أو سفيه. إذا أقر المدعى عليه للمدعي بدين معلوم في ذمته، قال: نعم أنت تطالبني 1000 دينار، أو أقر بعين قال: نعم هذا القلم لك، انتبه الآن، ثم صالحه على بعض الدين، قال: نعم أنت تطالبني 1000 دينار، اسمع عندي أعطيك 800 وتنازل عن 200. هذا يسمى الصلح على بعض الدين، كنصفه أو ثلثه أو نحوه، أو صالحه على بعض العين المدعى، قال: هذا القلم لي. قال: صح قلم لك، بس ما أعطيك إياه،
خذ هذا القلم مكانه. هذا يسمى صلحا على عين آخر مقارب له، ولو كان من غير جنسه ما يضر، ولو كان من غير الجنس العين المدعى لا يضر. قال: على بعض العين المدعاة فهو إما صدر هبة يصح بلفظها. فيقول: نعم أنا قبلت الصلح، هات 800 و200 وهبتها لك. هذا بالنسبة لي لفظ الدين، الإقرار ببقية الدين هبة. أو قال: نعم هذا القلم لي وأنت تقر وما تبي تعطيني إياه لأنك حبيت هذا القلم، أنا أقبل هذا القلم وهذا أعتبره هدية مني لك. إذن يصح بلفظها الهبة، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه. ومثال هذا أيضا كما سيأتي معنا في الإصلاح على الأعضاء وعلى الديات. كسر رجل إصبع إنسان، كم فيه من الدية؟ 5 من الإبل، 5 من الإبل في قطع إصبع. فقال الرجل: ما عندي إلا 4 من الإبل. قال: هات 4 متنازل لك عن 1. هبة، ولا يصح بلفظ الصلح. لو قال لك: خلاص هات 800 صلحا، هذا ما يجوز، لأن هذا هضم للحق. ينبغي أن يكون اللفظ أن يقول: هات 800 و200 هبة لك. هذا عند الحنابلة وهو المذهب. والصواب أن الهبة تصح بأي لفظ، وأن الصلح يصح بأي لفظ. وقد سبق معنا عند الحنابلة أن الهبة تصح بلفظ دال على معنى كالبيع، فكذلك الصلح. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وإن صالحه على عين غير المدعاة، كما لو اعترف له بعين في يده أو دين في ذمته ثم يعوضه فيه ما يجوز تعويضه عنه، فهو بيع يصح بلفظ الصلح، وتثبت فيه أحكام البيع من العلم به وسائر شروط البيع. فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة الربا اشترط قبضه العوض في المجلس، فإذا أقر له بذهب فصالحه عنه بفضة أو عكس فتكون هذه المصالحة صرفا، إنها بيع أحد النقدين بالآخر، فيشترط له ما يشترط للصرف من التقابض بالمجلس. وكذا لو أقر له بقمح وعوضه عنه شعيرا أو نحوهما مما لا يباع به نسيئة.
هذه مسألة أيضا مهمة. لو صالحه على عين غير المدعى، قال: أنا طالبك بالتليفون. قال: صح، أنت تطالبني بالهاتف النقال، الجوال، ولنفرض أنه رقم 15، هذه لك وأنت أعطيتني إياه. اعترف له بعين في يده، هذا معنى في يده، أو دين في ذمته. قال: صح، أنت تطالبني ب500 دينار، ثم يعوضه فيه ما يجوز تعويضه عنه، فهو بيع يصح بلفظ الصلح. قال: نعم أنا أقر لك أن الهاتف لك، بس لأنها في يدي وفيها معلوماتي ما أعطيك إياها، أعطيك قيمتها، فتصالح على ذلك فهو بيع على الصلح. كما أنك لو دخلت المحل وقلت لصاحب المحل: بكم هذا القلم؟ قال: بدينار. فأخذت القلم بدينار، هو بيع، تصالحتما على بيع بدون خصومة، لكن هنا يوجد خصومة. قال: فهو بيع يصح بلفظ الصلح، وتثبت فيه أحكام البيع. وهذه قضية مهمة. إذا تمت المعاوضة بعين آخر غير العين المدعاة أو بدين في الذمة، فحينئذ لا بد أن تجر أحكام البيع هنا، حتى لا تدخل في الميسر، حتى لا تدخل في الربا، حتى لا تدخل في الشروط المنهية عنها، حتى لا تدخل في الغش والخديعة ونحو ذلك. ولذلك قال المصنف: وتثبت فيه أحكام البيع من العلم به وسائر شروط البيع. فلو صالحوا عن الدين بعين واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس. فلو قال الرجل: نعم أنت تطالبني بمئة دينار ذهبا، دينار ذهبي، وسأقاضيك في مقابلها، سأقاضيك في مقابلها درهما، فلا بد حتى يتم الصلح ألا ينصرف إلا بعد التقاضي، لأنه سيقعون في ربا النسيئة، لا بد يقعون في ربا النسيئة، لا بد من التقاضي. إذا قال: نعم أنت تطالبني بعشرين جراما من الذهب عيار 24، لكن لا أعطيك إلا ذهبا بنفس الجرامات 21، وقع في الربا، ولا تجوز الصلح على الربا، لا يجوز الصلح على الربا ولا على الميسر، ولا يجوز الصلح على محرم كما سيأتي بيانه.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وإن صالح عن عيب في المبيع،
وإن كان الصلح،
أحسن، وإن كان الصلح بشيء في الذمة فإنه يبطل بالتفرق قبل القبض، لأنه إذا حصل التفرق قبل القبض كان كل واحد من عوضين دينا، لأن محله الذمة، فيصير بيع دين بدين وهو منهي عنه شرعا.
طبعا بيع الدين بالدين هذا منهي عنه. مثاله: مثلا أنا أطالب زيدا، أنا أطالب زيدا بألف دينار كويتي، وأنت تطالب عمرا ب3000 دولار، ثم نتصالح أن دين اللي عند فلان لك، ودين اللي لك، دين الذي لك عند فلان لي، ونتبايع على ذلك، هذا ما يجوز، هذا بيع دين بدين. مثل هذا أيضا لو أنك شريت قمحا ب100 دينار كويتي، لكن دين، وأنا اشتريت قمحا سلما ب100 دينار، فلا يجوز أن أقول لك: قمحي الذي اشتريته سلما عند فلان إذا جاء وقته أبيعه في مقابل دينك الذي على فلان، فهذا دين بدين. وهذه قضية من المتفق من القضايا الاتفاقية عند الحنابلة، لا يجوز بيع الدين بالدين. وفسر في حديث بيع الكالي بالكالي بهذا المعنى، وجاء في حديث أيضا نهى عن بيع الدين بالدين، أو نهى عن بيع الدينين. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وإن صالح عن عيب في المبيع بشيء معين كدينار أو منفعة كسكن دار معينة صح الصلح، لأنه يجوز أخذ العوض عن عيب المبيع، فلو زال العيب سريعا بأن كان المبيع مريضا فعوفي، أو لم يكن، كما لو كان ببطن الأمة نفخة فظن أنها حامل ثم بان لهما الحال رجع بما دفعه، ويصح.
هذه مسألة أيضا مهمة، وهي المصالحة على العيوب. لو أن إنسانا ما اشترى سيارة، اشترى أبو بكر سيارة من محمد ب1000 دينار، ثم وجد أن في السيارة عيبا، فقال: إن في السيارة عيبا، فقال محمد: كم تقدر إصلاحه؟ قال: ب100 دينار، قال: أرد لك من 1000 100 دينار وأصلحها، فتصالح على ذلك، جاز. هذا يسمى الصلح عن عيب في المبيع فيصح. هذه قضية أيضا مهمة، لكن بشرط أن يظهر العيب ويقر به البائع، أو يظهر البيع ويقر به المشتري في المال. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويصح الصلح عما أي مجهول تعذر علمه من دين، كما لو كان بين شخصين معاملة وحساب قد مضى عليه زمن طويل ولا علم لكل واحد منهما بما عليه لصاحبه، أو تعذر علمه من عين. نقل عبد الله: إذا اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير وطحنا، فإن عرفت قيمة دقيق الحنطة أو دقيق الشعير بيع هذا وأعطي كل واحد منهما قيمة ماله إلا أن يصطلحا على شيء، ويصح بمال معلوم نقدا أو نسيئة. تتمة. قال: في الإقناع: فإن أمكن معرفته ولم تتعذر كتركة موجودة صلح بعض الورثة عن ميراثه منها لم يصح الصلح. ومن قال لغريمه: أقر لي بديني وأعطيك منه كذا، أو أقر لي بديني وخذ منه 100، فأقر لزمه الدين كله ولم يلزمه أن يعطيه.
نعم، هذه المسألة وهي مسألة الصلح عما تعذر العلم به، يعني إنسان يرجع بذاكرته يقول: والله أنا اشتريت السيارة من فلان، فرجع إلى فواتيره فوجد أنه سدد 500 دينار، وهو يتذكر أنه اشترى السيارة 1000، فلا يدري هل دفع له 500 الثانية بدون وصل وإثبات أو لم يدفع، فوقع في قلبه ما وقع، فذهب إلى الرجل قال: يا فلان، بعت لي السيارة 1000، دفعت إليك 500، تذكر؟ قال: نعم أذكر. قالوا: 500 الثانية؟ قال: لا أذكر. قال: وأنا لا أذكر. فصار الآن بينهما شيء لا يذكر، لا من جهة الذي عليه الدين ولا من جهة الذي يطالبه بالدين، فلا يستطيع أحد منهما أن يجزم بالمطالبة، لأن الدين أصبح متعذرا العلم به. فهذا يقول: لا أذكر أني استلمت، وهذا يقول: لا أذكر أني دفعت. فقال: تدري، لا أنت تذكر ولا أنا أذكر، ما بيأكل حقك ولا تأكل حقي، إيش رأيك تدفع لي نص القيمة وبهذا نكون أبرأنا ذمتنا وأنا راضي؟ قال: وأنا راضي. فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وهكذا لو تصالح عن عين مجهولة، تصالح عن عين مجهولة، كيف يتصور الصلح عن عين مجهولة؟ في قديم الزمان، وأنا أدركت هذا الشيء، كانت الطواحين الناس يأتون بالقمح إلى الطاحونة، فصاحب الطاحونة يضع القمح بالدور أو بالسرة مثل ما يسمى، بالطابور يعني، ها؟ لا قبل الرحى، الناس كثيرين جايين وقت الحصاد، فهو يحط الشوال بالدور. أحيانا صاحب الطاحونة ينسى، يجي الشخص قال: وين شوالك؟ قال: ما أعرف وين شوالك، أنت المفروض تعرف وين شوالك. قال: الله ما أدري، هو هذا ولا هذا، شوالين متشابهين، طحنتهما. فجاء الآخر قال: وين شوالك؟ قال: والله ما أدري. ما تعرف شوالك؟ لا ما أعرف، هذا ولا هذا؟ قال: ما أعرف. الآن مشكلة، فيتصالحان على هذه العين، كيفما اتفقا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وأما ما في الإقناع من قوله: فإن أمكن معرفته ولم تتعذر كتركة موجودة صلح بعض الورثة عن ميراثه منه لم يصح الصلح، حقيقة أن هذا الذي في الإقناع مرجوح، والراجح في المذهب جواز الصلح حتى فيما أمكن معرفته ولم تتعذر جهالته. يعني مثلا مات الميت وترك 4 أولاد، فقال أحد الأولاد: أنا أعرف كم نصيبي بس أنا لا أريد، يصح الصلح ما في بأس. أو قال: أنا أعرف أن نصيبي 1000، أقبل 500 وتنازل عن 500، لا بأس بذلك، لأن فيه قطعا للنزاع، لأن فيه قطعا للنزاع، ولأن البراءة من مجهول يصح، ما في إشكال. ومن قال لغريمه أقر لي بديني وأعطيك منه كذا، أو أقر لي بديني وخذ منه 100 فأقر، لزمه الدين كله ولم يلزمه أن يعطي. هذا يسمى الخداع. قال يا فلان أنا طالبك بألف. قال لا ما طالبك. قال تدري أنت أقر بأن أنا أطالبك بالألف وأنت تعرف إقرارة نفسك أني أطالبك، وأنا متنازل لك عن نصف المبلغ، بس عطني 500. قال صح، أنت تطالبني بألف. قال لا مع السلامة حبيبي، صوتك مسجل، بروح عند الشرطة بطالبك بألف. هذا ما في بأس، ما في بأس أن يظهر له، أن يظهر له التغاضي عن بعض الحق للإقرار بكل الحق ثم يرجع عن إصلاحه، ما في بأس في هذا، لا سيما عند عدم استيفاء، عند عدم المقدرة على الاستيفاء، على استيفاء، عند عدم المقدرة على استيفاء الحقوق إلا بحيلة مباحة كهذه. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل في الصلح على الإنكار. وإذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي أو سكت وهو أي مدعى عليه يجهله أي المدعى به، ثم صالحه على نقد أو نسيئة، صح الصلح، وإن كان الصلح براء في حقه أي المدعى عليه، لأنه إنما بذل مال الصلح ليدفع عن نفسه الخصومة لا في مقابلة حق ثبت عليه، فلا شفعة فيه إن كان شخصا من عقار، ولا يستحق المدعى عليه لعيب وجده فيما ادعي عليه به شيئا وبيعا في حق المدعي، فله رد المصالح به عما ادعاه بعيب فيه، ويثبت فيما إذا صالحه بشخص مشفوع الشفعة، إلا إذا صالح ببعض عين مدعى بها فهو فيه كالمنكر.
هذه مسألة أيضا مهمة، وهي في الصلح على الإنكار. إذا أنكر دعوى المدعي، قال المدعي أنا طالبك بألف، قال لا ما طالب، أو سكت قال له المدعي أنا طالبك بألف، نزل رأسه ما قال شيء، لا قال إيه ولا قال لا، قال له المدعي أنا طالبك بألف، قال لا ما طالبني بألف، قال أنا طالبك بدين، سكت. إذن سكت على دين مجهول، سكت على دين مجهول، فصالحه على الدين المجهول جاز الصلح، وليس له أن يرجعه إلى الألف الذي أنكره، لأنه إنما سكت عن دين مجهول وأنكر الدين المعلوم. وهذه قضية مهمة، لا بد من الفرق بين الأول وبين هذا. ثم صالحه على نقد أو نسية، صح الصلح، وكان الصلح إبراء أي للمدعى عليه. وهنا هذه أيضا مسألة مهمة، لو كان يقول بذل مال الصلح ليدفع عن نفسه الخصومة، لو أنه يعني قال إنما دفعت شيئا من المال حتى لا أضطر إلى القضاء، ما في بأس. فلو جاءك شخص وقال أنا أطالبك بألف دينار، سكت، قلت لا ما أطالبني بألف دينار، أنا فيت، قال أنا طالبك بمال فسكت، قال تدري أعطني 200 دينار أنا ما طالبك بشيء، فدفعت له 200 حتى لا تضطر للذهاب إلى المخافر، إلى الشرطة، إلى القضاء، لا بأس بذلك، لأن الإنسان يدفع بالمال عن عرضه، كما قال الشاعر أصون مالي بعرضي، لا بارك أصون عرضي بمالي، لا بارك الله في المال بعد العرض، مش فائدة المال إذا عرضك تلوث. قال، وهذه أيضا مسألة مهمة، ولا يستحق المدعى عليه لعيب وجده فيما ادعي عليه به شيئا، هذا إذا كان عين مجهولة. وبيعا في حق المدعي فله رد المصالح به عما ادعاه. أيضا هذه قضية أخرى. لو قال أن لك شفعة في عقار ولا يستحق المدعى عليه لعيب وجده فيما ادعى عليه به شيئا، قال نعم لك الشفعة في العقار، فأنت خذ العقار، فأخذ العقار ثم قال إني وجدت فيه عيبا فصالحني الآن، لا يقبل القول لأنه إنما استحقه بالشفعة ولم يستحقه ببيع استقلالا. قال إلا إذا صالح ببعض عين مدعى بها فهو فيه كالمنكر. هذه مسألة ثانية. لو قال إني أخذت هذه السيارة وفيها عيب، قال لا ما كان فيها عيب يا ابن الحلال، فيها عيب، قال ما كان فيها عيب، قال يعني أنا أتبلى عليك، فسكت ثم قال تدري كم تبي؟ قال أبي 200 دينار أصلح السيارة، قال لا أعطيك 100، ما في بأس، هذا أيضا أمر جائز لا بأس به. ثم أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب أنه لا بد أن نفرق بين الإقرار وبين الإنكار، والإنكار إن كان صريحا فالقول قوله، أما السكوت فيجوز الصلح عليه. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ومن علم بكذب نفسه منهما فالصلح باطن في حقه، لأنه إن كان المدعي فإن الصلح مبني على دعاه الباطلة، وإن كان المدعى عليه فإنه مبني على جحد المدعى عليه حق المدعي.
في مسألة نسيناها وهي الشخص في العقار. لو أن رجلا الشخص يعني القطعة، القطعة والجزء من عقار، لو ادعى شخص أن له شخصا في عقار، جزءا في عقار، ثم قال صالحني على الشفعة فيه، فهذا لا ينظر إليه. ليش؟ لأنه لا شفعة في جزء من العقار، وإنما الشفعة تكون في كل أجزاء العقار. ثم قال هنا ومن علم بكذب نفسه منهما فالصلح باطل في حقه. اكتب ها هنا فالصلح باطل في حقه، يعني في الباطن هو آثم ولا يحل له أخذ هذا المال أو منعه ما دام يعلم بطلان نفسه. مثال ذلك، جاء رجل قد سرق من إنسان 10,000 دينار، فجاء إليه قال يا فلان تراك أنت تطالبني بمبلغ من المال، قال ما أذكر، هو فعلا لا يذكر لأنه ما أعطى، هذا سرق منه، قال كم المبلغ؟ قال ما أذكر، قال أنا أيضا لا أذكر، قال إيش رأيك أعطيك 5,000 وإن كان حقك أكثر تتنازل وتصير ذمتي بريئة، قال أنا قبلت، فهذا لا يحلل له 5,000 الأخرى. هذا صورة من صور المسائل، أن الصلح لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال، وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وما أخذه المدعي العالم بكذب نفسه من المال المصالح به أو المدعى عليه ممن تقصه من الحق يجحده فحرام على كل منهما، لأنه أكل مال غير بالباطل المنهي عنه.
هذا تتمة لكلام السابق، ما أخذه على مال الصلح وهو يعلم أنه مختلس أو كذاب في قوله في ادعائه أو في إنكاره فهو حرام. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى ومن قال لآخر صالحني عن الملك الذي عن الملك الذي تدعيه
الملك أحسن
صالحين عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا به أي لم يكن القائل مقرا بالملك للمقولية لاحتمال إرادة صيانة نفسه عن التبذل أو حضور مجلس الحكم بذلك فإن ذوي المرؤات يصعب عليهم ذلك ويرون رفع ضررها عنهم من أعظم مصالحهم.
نعم هذه مسألة أيضا مهمة. لو جاء آخر شخص جاء عند أبو صالح قال له أبو صالح ترى أنا أدعي أن هذه السيارة لي، هذا الملك الذي في يدك سيارة اللي باسمك لي، قال يا ابن السيارة أنا مطلع من الوكالة شلون تصير لك؟ قال كيفك، أنا بروح المغفر برفع عليك قضية، خل المغفر هو اللي المحقق هو اللي يتأكد في القضية هل الأوراق اللي عندي مزورة ولا صحيح، الشهود اللي عندي مزورين ولا صحيح. قال أبو صالح والله السالفة مطول، سيارة سيارتي لكن تدري شن تبي؟ قال أعطني 200 دينار. قال هاك هذه 200 دينار ها، وأنا أعلم أنها مو حلال عليك لكن أنا ما أبيع عوار راس في المخبر. فهذا لا يعني إعطاه شيئا لصالح إسقاط القضية لا يعني صحة القضية وصحة الدعوة، لأن ذوي المروءات يبذلون أموالهم عن الدناءات، ذوي المروءات يبذلون أموالهم لصون أنفسهم عن الأمور المبتذلات مثل دخول المغافر، دخول النيابة، الوقوف عند القاضي ونحو ذلك. هذه مسائل أيضا مهمة، حتى ينقل في ترجمة عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي صغير أنه ادعى عليه رجل أن أرض الفلانية اللي في المدينة له، فقال الرجل إنك تعلم أني وردت هذا الأرض من أبي شلون تصير لك؟ قال هو ذاك. قال ما بينتك؟ قال ما عندي بينة يكفيني يمينك. قال لا ما يحتاج أني أنا أحلف اليمين. قال أدعوك عند القاضي. راح عند القاضي والقاضي عرفه صحابي ابن صحابي والقاضي تابع. لما جاء وجلس في مجلس القاضي قال له، قام الرجل قال الأرض اللي عند عبد الله بن جعفر لي. قال له القاضي اتق الله، كلنا نعلم أن أرضه ورثه من أبيه. قال أيها القاضي البينة على المدعي واليمين على منكر، ما عندي بينة أنا أكتفي بيميني خليه يحلف. فقال عبد الله بن جعفر أيها القاضي الأرض أرضه، الله أعظم من أن أحلف به على أرض ثانية. فقال الرجل أشهد إنك لصادق، وإنما أردت أن يعلم الناس لما جعل الله لكم هذه المكانة. هذا يجوز. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ومن قال لآخر وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة
وإن صالح ولا
وإن صالح أجنبي
لا هذه خلصنا وإن صالح أجنبي
وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح
أيوة نعم
وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح أذن المنكر له أي المصالح بالصلح أو لا أي أو لم يأذن له لكن لا يرجع المصالح عليه أي على المنكر بدون إذنه لأنه أدى عنه ما لا يلزمه أداؤه فكان متبرعا كما لو تصدق عنه.
هذه مسألة أيضا مهمة. لو أن أجنبيا صالح عن منكر للدعوة صح الصلح. مثال ذلك جاء رجل عند أخي قال أنا أطالب أخاك، فقال أخي لا ما تطالب، فألح في المسألة، فأردت أنا أسكته، قلت كم طالبه؟ قال 100 دينار. قلت له تعال أنا أعطيك 100 دينار. فأعطيته 100 دينار ليسكت. فهل لي أنا الآن أن أرجع ب100 دينار وأطالب أخي؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه كان منكرا للدعوة. لكن لو كان مقرا، جاء رجل لأخي قال أنا أطالبك ب1000 دينار، قال أخي صحيح لكن ما أعطيك إياه. يا ابن الحلال أنا أعطيك، أنا طالبك بل، قال صحيح بس ما أعطيك إياه. فقلت له أنا تعال أنا أتصالح معك، أعطيك من 1800 وتنازل عن 200 واعتبرني أجنبي. قال أنا موافق. أعطيته 800 فأنا لي الحق أني أطالب أخي. عرفتم الفرق بين الصورتين؟ في حال الإقرار للأجنبي الحق بالمطالبة، وفي حال الإنكار ليس للأجنبي المصالح الحق بالمطالبة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى، قال في شرح المنتهى: وعلم مما تقدم أن المنكر إذا أذن للأجنبي في الصلح أو في الأداء له الرجوع إذا أدى بنيته، أما الرجوع مع الإذن في الأداء فظاهر، وأما مع الإذن في الصلح فقط فلأنه يجب عليه الأداء بعقد الصلح، فإذا أدى فقد أدى واجبا عن غيره محتسبا بالرجوع، فكان له الرجوع على صح روايتين انتهى.
هذه المسألة أيضا مهمة. لو أن المنكر في نفس المسألة السابقة قال الرجل يا أخي أطالبك ب1000 دينار، قال أخي ما تطالبني، ولح عليه قال ما تطالب، فذهب الرجل قال أنا سأذهب إلى المخبر، قال أخي هذا الرجل لجوج، روح صالحة، أنا أدري أنه ما يطالبني، روح صالحة ما به روح المخبر. فجيت أنا بإذن من أخي فصالحته فلي الحق بالرجوع إليه، سواء نويت أني سأطالب أخي أو لم أنوى أو لم أنوي. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى، قال ومن صالح آخر عن دار ونحوها كعبد وثوب بعوض فبان العوض المصالح به مستحقا، أو كان قنا فبان حرا رجع بالدار أي المصالح عنها، أو بالعبد أو بالثوب المصالح عنه إن كان باقيا، أو بقيمته إن كان تالفا. محل ذلك إن كان الصلح مع القاري من المصالح، لأن الصلح إذن بيع في الحقيقة، فإذا تبين أن العوض كان مستحقا أو حرا كان البيع فاسدا فرجع فيما كان له، ورجع بالدعوى أي لدعواه قبل الصلح في الرعاية أو قيمة المصالح به المستحق لغير المدعى عليه، مع الإنكار متعلق برجع، متعلق برجع برجع، وكذا قوله وبالدعوى. وجه المذهب أن الصلح لما تبين فساده بخروج المصالح به غير مال، كما لو صالح بعصير فبان خمرا وبقن فبان حرا أو غير مستحق للمدعى عليه، كما لو بان أنه غصبه أو نحو ذلك حكم ببطلان عقد الصلح، وحيث بطل عاد الأمر إلى ما كان عليه قبله فيرجع المدعي فيما كان له وهو الدعوى.
هذه قضية أيضا مهمة. لو صالح عن دار ونحوها ثم تبين أن العوض المصالح به مستحق، مثال ذلك لو أن رجلا ما قال أنا أطالبك ب100,000 دينار، قال صح ما عندي 100,000 دينار، إيش رأيك تأخذ الشقة اللي تساوي 60,000 دينار، وكانت هذه الشقة مرهونة مستحقة بالرهن، فللمصالح الرجوع على من صالح على دار مستحقة. ومثل هذا أيضا لو قال أنا أطالبك ب1000 دينار، قال ما عندي 1000 دينار، عندي هذا العبد خذه، تبين أنه ليس عبد، تبين أنه ابنه مثلا، فهذا الصلح باطل ويرجع ويطالب بالدعوى كما لو لم يكن شيء، هذا مع الإقرار طبعا. نعم
أحسن. قال رحمه تعالى: الصلح عما ليس بمال، ولا يصح صلح عن خيار في بيع أو إجارة.
احنا قلنا أن ما بين قوسين ومن كلام الشاعر
بين معكوفين.
إيه. نعم.
ولا يصح الصلح عن خيار في بيع أو إجارة، لأن الخيار لم يشرع لاستفادة مال، وإنما شرع للنظر في الأحظ، فلم يصح الاعتياض عنه. أو شفعة بأن صالح المشتري صاحب الشفعة لأنها تثبت لإزالة الضرر، فإذا رضي بالعوض تبين أن لا ضرر فلا استحقاق فيبطل العوض لبطلان معوضه، أو حد قذف أي صالح قاذف مقذوفا عن حد قذف وتسقط جميعها أي شفعة والخيار وحد القذف لرضا مستحقها بتركها، ولا شاربا أو سارقا أو زانيا ليطلقه ولا يرفعه إلى السلطان، أو شاهدا ليكتم شهادته ليحكم شهادته عليه، أو صالحه على لا يشهد عليه بالزور لم يصح، لأنه صلح على حرام أو ترك أو ترك واجب.
نعم، هذه المسائل المهمة، وهي هل يجوز الصلح في الأمور التي فيها للإنسان خيار؟ مثلا أنت اشتريت سيارة واشترطت أن لك الخيار 3 أيام، فاشتريت السيارة 1000، فجاءك الرجل قال يا فلان أسقط خيار 3 أيام وأنا أتنازل لك 100 دينار، هذا ما يصح. هذه صورة المسألة اللي هو الصلح عن خيار، الصلح عن خيار. أما الصلح على عيب هذا يجوز، سبق معنا. طيب، مثال آخر أيضا، الصلح على شفعة. أنت تملك بيتا فأراد الرجل يبيعه، لك الشفعة لك، فقلت لجارك الشفعة لي، قال أنا أبيعها لك، قلت له لا أنا ما أستطيع أشتري، قال إذن ليس لك الشفعة ما تستطيع تشتري، قال لا أنا أطالبك 10,000 دينار تعطيني إياه حتى تنازل عن الشفعة في بيعتي هذه. هذا باطل، لأن الشفعة حق جعلها الشارع لدفع الأذى والضرر، وبقبوله المال علمنا أنه لا ضرر ولا أذى، فسقط حق الشفعة دي. وهكذا لا تجوز الشفعة في الحدود، واحد سبك وشتمك تقول له أعطني 5,000 دينار ولا برفع عليك قضية، ما يجوز يا إما يقام عليه حد القذف اللي هو الجلد 80 جلدة، أو أنك تتنازل عنه بلا مقابل. وهذه قضايا أيضا مهمة، وهذا هو يعني المعمول به شرعا والمعروف عند الفقهاء أنه لا يجوز التنازل في الحدود. قوله هنا رحمه الله يقول وتسقط جميعها لرضا مستحقها بتركها، يعني الصلح على الخيار، الصلح على الشفعة، الصلح على حد القذف، هذا باطل. لكن متى يسقط الخيار؟ بالرضا. متى يسقط حق الشفعة؟ بالترك. متى يسقط حق القذف؟ بعدم الاستيفاء، بعدم الاستيفاء. ثم قال ولا شاربا أو سارقا أو زانيا ليطلقه، يعني بمعنى لو أنه وجد شاربا فقال السكران للشرطي أعطيك مال واتركني، لا يجوز له ذلك. لو أنه وجد سارقا فقال المشروق منه والله لا أتركك حتى أرفعك إلى القاضي، فقال أرجوك اتركني وأنا أعطيك 1,000 دينار، لا يجوز له ذلك، لأنه صلح على جور. فالشريعة حثت على أمرين، إما على إقامة الحد وذلك إذا وصل إلى السلطان والحاكم، أو العفو والستر، إن الله ستير يحب الستر. وهكذا لو وجد زانية فشهد عليه 4 ثم قال للشهود أرجوكم لا تشهدوا علي، لا تفضحوني وأنا أعطي لكل واحد منكم مالا، كان هذا الصلح باطلا. فإما أن يستروا عليه بلا مقابل، وإما أن يرفعوا شأنه إلى الحاكم. وهذه قضايا مهمة جدا. وكذلك لا يجوز الصلح مع الشاهد على كتمان الحق، كما لا يجوز الصلح مع الشاهد على قول الحق. الباب واحد، فإذا كانت الشهادة بمقابل زورا فإن القضية حرام. فكذلك كتمان صوت الشاهد بالحق يترتب على ذلك أن القضية تكون فاسدة، فهذا أيضا يترتب عليه حرام، لم يصح لأنه صلح على حرام أو ترك واجب، وهذه قاعدة مضطردة. إذا تنازل الإنسان عن حق الخيار أو الشفعة أو عن استيفاء حد القذف، أو تنازل عن استيفاء حد القذف، أو توصل بالصلح إلى محرم وهو عدم إقامة الحد على أصحاب الكبائر، فهذه أمور محرمة لا يجوز الصلح عليها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتح مجال الأسئلة. لا، الحاكم المقصود به الأمير البلد أو من ينوب عنه فقط. نعم، جميع هذه قاعدة مضطردة، جميع أمور القتل والصلح ليس إلا إلى السلطان أو نائبه الذي نابه في هذا الأمر، حتى لو كانت في كتب الفقه. نعم، يجوز ما دام ليس من جنس ربوي، يجوز، بس ما في بأس. يعني مثلا جاء شخص عند فلان قال أنا طالبك بألف، قال تدري ما عندي، خذ سيارتي هذه روح بيعها، ها، وخذ حقك والزيادة جيبها لي بس، وإذا نقص تتنازل عني مثلا. نعم، لا لا عادي. يعني عبد الله بن جعفر، جعفر توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة. نعم، حتى لو تنازل، تنازله لأجل إيش؟ حفظ مرواته. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، ويقول عليه الصلاة والسلام إني أحكم على نحو مما أسمع، فمن اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق فإنما يقتطع شبرا من نار، أو قال يقتطع من النار. نعم نعم، هذه مسألة أيضا مهمة. هل إذا اكتشف الرجل العيب فتصالح على العيب في المبيع هل له خيار آخر؟ الصواب أنه لا خيار بعد الصلح، لأن ذلك يتسلسل إلى ما لا نهاية. واضح؟ إيه، لا، ما يجوز. إذا تصالح على شيء فلا خيار لهم. نعم تفضل. هذا يسمى الصلح، التصالح على الحكم، على حكم يرتضيانه، هذا ما في بأس. لكن إيش؟ في غير الحدود، في غير الحدود. إنما يجوز في الأموال، يجوز في المعاملات، عرفت؟ أما في الحدود ليس لأحد أن يتحاكم إلى أحد غير الحاكم والسلطان ومن ينوب عنه. واضح؟